بارك الله فيكم، كان مقرر أن يكون هناك اختبار والأسئلة هذه طبعت يعني، ولكن يقول شيخ يعني رحمة بكم و...
لأجل الوقت
طيب لا سيكون هناك اختبار الكتروني الأسبوع القادم
يحدد على
مجموعة، وإن شاء الله لن يكون أكثر من هذا، نحاول نحن هناك وقت للدراسة و... إن شاء الله ليس رحمة بكم. البيت السادس والثلاثون. قال المؤلف رحمه الله البيت السادس والثلاثون: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير من مجالس شرح منظومة القواعد للشيخ العلام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ووصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. والخلاصة في هذا البيت أن الشيخ رحمه الله يريد أن يذكر قاعدة مهمة وأصل كبير من أصول الدين يدخل في الفقه وفي غيره، وهي أن الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه. هذه قاعدة مهمة، سيذكر الشيخ رحمه الله أمثلة على ذلك. الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه. الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه. والأدلة على هذه القاعدة كثيرة جدا، وهي استقراء أحكام الشريعة الإسلامية في الطهارة والصلاة والتيمم وسائر العبادات والمعاملات، فإن الطهارة لا تصح إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها، وحينئذ لو اختل شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع لم تصح الطهارة. كذلك الصلاة لا تكون الصلاة صحيحة إلا إذا اجتمعت سائر الشروط وانتفت سائر الموانع، فإذا تخلف شرط من الشروط لم تكن الصلاة صحيحة، فلو صلى الإنسان بغير طهارة لم تصح صلاته. وكذلك لا بد أن تنتفي جميع الموانع، فلو أن المرأة صلت وهي حائض فإن الصلاة غير صحيحة، لماذا؟ لوجود مانع من موانع صحة الصلاة. وقل هذا في سائر العبادات من الصيام ومن الحج والزكاة والجهاد والمعاملات، عقود المعاوضات وعقود التطوعات والوصايا، النكاح في الفسوق من الطلاق والفسخ، سائر الأحكام الشرعية لا تكون صحيحة حتى تستكمل الشروط وتنتفي الموانع. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك. نعم،
قاعدة عظيمة يحصل بها لمن حققها نفعا عظيما، ويفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب. ومعنى هذا أبقى أن الأحكام تتم ولا يترتب عليها مقتضاها، والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها موانعها. وأما إذا غلبت الشروط أو وجدت الشروط ولكن قام مانع لم يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشرط أو لوجود المانع، فافهم هذا الموضع. ونمثل لهذا الأصل بمثال، لهذا الأصل مثال يستدل به النبي على ما وراءه، فنقول: إن التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة ودافع لكل شر فيهما، ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروط وانتفاء الموانع. فأما شروطه فهي على القلب واللسان والجوارح. أما الذي على اللسان فيه النطق بالتوحيد وجميع أقوال الخير لتمليمات له، وأما الذي على القلب فهي إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله وبغضه للشرك وأهله ومعرفة قلبه معناها ويقينه نوعان أكبر وأصغر، فالشرك الأكبر يمنعه ويبطله بالكلية، والشرك الأصغر والبدعة وسائر المعاصي تنقصه بحسبها ولا تزيده بالكلية. فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها أن من أتى بالتوحيد حصل له كذا وانتفع عنه كذا، أنه ليس مجرد القول. وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا أو عمل كذا، إنما المراد به القول التام والعمل التام، وهو الذي اجتمعت شروطه وانتفعت موانعه. ومن أعظم شروط الأعمال كلها الإخلاص وكونها على السنة.
نعم، هذا ما يتعلق بالتوحيد. فالتوحيد لا ينال الإنسان فيه الأجر عند الله عز وجل، ولا تترتب عليه أحكامه إلا إذا اجتمعت شروطه التي ذكر الشيخ رحمه الله وانتفت موانعه. وبهذا نفهم أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله على سبيل المثال، وأخذ يصلي ويصوم ويحج ويفعل كثيرا من متطلبات كلمة التوحيد، ويأتي بمبطلاتها ومفسداتها من الشرك بالله عز وجل والكفر به في سائر أنواع المبطلات والنواقض التي يذكرها أهل العلم في كتاب أو في باب الردة، أنه لا يحصل الفوائد التي تأتي من كلمة التوحيد. إذن حتى يستفيد الإنسان من كلمة التوحيد لا بد أن يأتي بشروطها وأن يمتنع عن موانعها التي هي مفسداتها. كذلك أيضا في باب التكفير، فكون الله عز وجل يطلق الكفر على بعض الأعمال أو على بعض الأقوال أو على بعض الاعتقادات، لا بد حتى نطلق الكفر على شخص من الأشخاص أو على معين من المعينين أن تجتمع الشروط وأن تنتفي الموانع. كذلك في سائر العبادات، من ذلك الحج أو من ذلك الجهاد في سبيل الله، فالجهاد ذكر أهل العلم له شروط وتوجد له موانع، فإذا تخلف شرط من الشروط لم يكن الجهاد شرعيا، وإذا وجد مانع من الموانع لم يكن الجهاد شرعيا. فلا بد أن يكون الإنسان عالما بأن هذا الجهاد اجتمعت فيه شروطه وانتفت فيه موانعه. إذن لا يوجد حكم من أحكام الشريعة إلا وله شروط وموانع، فأنت تنظر في اجتماع الشروط وفي انتفاء الموانع، ثم بعد ذلك تعلم بأن هذا العمل سواء كان عبادة أو معاملة صحيح أو غير صحيح. نعم.
وكذلك الوضوء لا يتم إلا باجتماع شروطه وفنوضه وانتفاء موانعه وهي نواقضه. وكذلك الصلاة لا تتم حتى توجد أركانها وشروطها وتنتهي مبطلاتها، وكذا الزكاة والصيام والحج والعمرة وسائر الأعمال لا تتم إلا من وجود الشرط وانتفاء الموانع. وكذلك الميراث لا يرث إلا شخص قابل شرط الإرث وهو سببه وانتفى عنه مانعه. وكذلك النكاح وسائر العقود لها شروط وموانع قد في كتب الخبر. وليكن هذا الأصل على بالك وحكمه في كل دقيق وجلي. فللدعاء شروط وموانع، وللمحبة والخوف والرجاء والتوبة شروط وموانع، والله المستعان على القيام بشروط الأعمال ودفع موانعها، إنه نعم المولى ونعم النصير. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل.
نعم، هذه القاعدة أيها الأحبة تدل على أنه إذا تم عقد بين اثنين فوفى أحد العاقدين بهذا العقد فإنه يستحق ما ترتب عليه هذا العقد من الطرف الآخر. فلو أن إنسانا استأجر رجلا ليعمل له عمل، فقام هذا الأجير بذلك العمل، فإنه يجب على الطرف الآخر أن يوفيه حقه، ويدخل ذلك في الإجارة وفي الجعالة وفي الوقف وفي غير ذلك من أبواب الشريعة، وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من الأمثلة. نعم.
وهذه قاعدة قريبة كثيرة من قواعد ومعناها أن الشيء المهتم على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعل كله، وإن فعل بعضه استحق بقدره. وتخرج على هذا مسائل، منها الإجارة والجعالة لا يستحق المؤجر الإجرة ولا المجعول له الجعالة حتى يستوجب المستأجر النفع وحتى يفعل المجعول له العمل. وكذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح الثواب بقدر ما فعل.
نعم، ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة من الإجارة كما تقدم معنا في المثال، الجعالة، إذا رجل قال من أذن في هذا المسجد فله في كل شهر 100 ليرة، فقام شخص وأذن في هذا المسجد فإنه يستحق هذا الجعل. كذلك في البيوع، كذلك في النكاح، لو أن رجلا تزوج امرأة على أن يعطيها من المهر 100 ليرة أو 1000 ليرة، فإنه لا يجب عليها أن تسلم نفسها حتى يجوز لها أن لا تسلم نفسها حتى تستلم المهر، تؤخر تسليم نفسها حتى تستلم المهر. كذلك في ما رتب الله عز وجل عليه من العبادات، الإنسان إذا عمل عملا فإن الله يثيبه عليه إذا استكمل هذا العمل. نعم.
ويفعل البعض من الأمور انشق فعل سائر الأمور.
نعم، هذه قاعدة تقدمت معنا في قول المؤلف وليس واجب بلا اقتدار، وأنه إذا قدر الإنسان على بعض العمل دون بعض فهل يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه أو لا يجب؟ وذكرنا بأن هذا ينقسم إلى 3 أقسام تقدمت. نعم.
إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب فإما أن يقدر عليه كله، وإما أن يعجز عنه كله، وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه، فإن قدر عليه كله فعله كله، وإن عجز عنه كله سقط عنه فعله كله. وأما ثوابه وأجره فإن كان له نية جازمة أنه لو قدر عليه لفعله فأجره على قدر نيته، وإن لم يكن له نية لم يكن له شيء. وإن عجز عن بعض المأمور به وقدر على باقيه فعل ما يقدر عليه منه وسقط عنه ما لم يقدر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومثل أن يكون عنده ماء قليل لا يكفي لطهارته فإنه يستعمله فيما يكفي ويتيمم عن الباقي. وإن عجز عن غسل بعض أعضائه لآفة غسل ما يقدر عليه منها وسقط ما عجز عنه. وإن عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدة، وإن عجز صلى مضطجعا ومنقدرا أن يصلي بعض صلاته قائما وعجز عن القيام في بعضها قام فيما يقدر عليه وسقط ما عجز عنه. وكذلك في زكاة الفطر في النفقة من تجب نفقته يقدر نفسه ثم الأقرب في الأقرب. وأفعال الحج يفعل ما يقدر عليه منها ويستلم في الباقي. وكذلك مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولها باليد ثم باللسان ثم بالقلب، بل جميع العبادات داخلة تحت هذه القاعدة. إذا عجز عن بعضها فعل ما يقدر عليه منها إلا بالصوم ونحوه مما ليس بعضه عبادة، فإنه إذا قدر على صوم نصف النهار دون باقيه لم يؤمر بالإمساك لنصف النهار للعبادة مجموع يومي، لأن العبادة مجموع يوم لا بعض. والله أعلم.
قاعدة التي بعدها
التيمم.
نعم، هذا ما عليه مذهب الحنابلة، أنه إذا وجد الإنسان بعض ما يكفي طهارته فإنه يستعمله فيما يكفيه ثم يتيمم عن الباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقالوا بأنه يجمع بين الطهارتين الوضوء والتيمم.
وكل ما نشاء عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون.
أم هذه أيضا تقدمت معنا في قاعدة ومثلف مؤذيه ليس يضمنه، تقدم معنا بأن الإنسان إذا أتلف لغيره شيئا فإن الأصل أنه يضمنه، وقلنا بأنه يستثنى من ذلك الصائل، إذا صال على إنسان فإنه إذا قتله أو أتلفه فإنه لا يضمن. وذكرنا بأن مما يستثنى إذا أذن المالك، وذكرنا مما يستثنى إذا أذن الشارع. وهذه قاعدة يذكرها أهل العلم بلفظ ما ترتب على المأذون غير مضمون، ما ترتب على المأذون غير مضمون. فإذا ترتب على المأذون سواء كان الإذن من المالك أو كان الإذن من الشارع، فإذا أذن المالك أو أذن الشارع في شيء فإنما ترتب على المأذون غير مضمون. وهذه تقدم معنا الأدلة عليها وأمثلتها في تلك القاعدة. نعم.
يعني أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله إما من جهة الشارع وإما أو من جهة صاحب الفعل ونشأ عن ذلك المأذون أشياء توجب الضمان، لو استقلت كانت تلك الآثار هدرة غير مضمونة. ومفهوم هذا البيت أن ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون، فما تولد عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه، وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له.
أما هذه هي قاعدة الأمين التي تقدمت معكم في قواعد العقد. فالأمين هو كل من قبض الشيء بإذن المالك أو بإذن الشارع. هذه القاعدة هي التي تدل على تلك القاعدة، قاعدة الأمين. فالأصل أن الإنسان يضمن إذا أتلف مالا لغيره إلا إذا كان أمينا. نعم. أمثلة على ذلك؟
مثال هذا أن يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أو بعض أعضائه، هل تضمن تلك السراية أم لا؟ الجواب إن كان القطع قصاصا أو حتى فإن سرايته هدر، وإن كان القطع جناية ضمنت السراية تبعا للجناية.
نعم، إذا قطع الإنسان جزءا من إنسان كأن يكون قطع يده، قطع يده ثم بعد ذلك سرى هذا القطع بتآكل اليد وعفونتها حتى احتاج الطبيب إلى أن يقطع الذراع كله، فهل القاطع يضمن هذه السراية أو لا يضمن؟ هو إنما قطع الكف، ولكن السراية حصلت بسبب هذا القطع، أي ترتبت على هذا القطع. فنقول هل هذا القطع، قطع الكف، كان مأذونا فيه أو غير مأذون؟ فإن كان مأذونا فيه فإنه لا يضمن. المأذون كأن يكون قصاصا أو حدا، حدا كقطع السرقة، أو قصاصا كأن يكون رجل قطع يد رجل فاحتجنا إلى أن نقتص منه ونقطع يده. فإذا كان هذا القطع مأذونا فيه فسر القطع إلى الذراع كله، فإننا لا نضمن، لا نضمن هذا القاطع. أما إذا كان القطع غير مأذون فيه، كان يأتي شخص ويقطع يد شخص عدوانا وظلما، فسرت الجناية إلى الذراع كلها، فقطعت الذراع كلها حتى لا تتفشى في البدن كله، فإننا نقتص من القاطع ليس فقط بقطع المكان الذي قطع الذي هو الكف، وإنما نقطع إلى المكان الذي قطع بسبب جنايته، فما ترتب على المأذون غير مضمون، والعكس بالعكس، ما ترتب على غير المضمون على غير المأذون غير مضمون، ما ترتب على غير المأذون يكون مضمونا، فإنه مضمون عكس القاعدة. القاعدة عندنا ما ترتب على المأذون غير مضمون، طيب عكسها ما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون. نعم.
وكذا لو أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي ثم دفعه حتى أفضى إلى تلافه أو تلف بعضه لم يضمن، لأنه مأذون له من الشارع، ولو دفعه من غير إذن منه لا ولا من الشارع ثم تلف ضمنه. ومن أمثال هذا أنه لو وطئ زوجته فعقرها فإن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر، لأنه نشأ عن وطئ المأذون فيه، وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنه. ومن ذلك لو وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا فيه ثم تلف به إنسان أو حيوان، فإن كان الحفر ونحوه مأذونا له فيه بأن كان لدفع المسلمين لم يضمن ما تلف به، وإن كان متعديا فيه ضمن. ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثابا عليها، ولا سيما إن كانت مكروهة للنفوس كالنصب والتعب ورائحة الصوم الكريهة للنفوس، وأن الآثار الناشئة عن المعصية تتبع للمعصية. ومما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز متأولا في ذلك مجتهدا، فإنه معفو عنه، كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب بن أبي بلتعة إنه منافق، واعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية ونحوها، بخلاف من قصده متابعة هواه والحمية لنفسه، فإنه يعاقب على ما صدر عنه من الأقوال والأفعال. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لسرعته.
نعم. هذه قاعدة يذكرها أهل العلم بقوله الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي المعنى الذي من أجله شرع الحكم، المعنى الذي من أجله شرع الحكم. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى عن العلة هي الحكم والمصالح التي من أجلها أمر الله بالأوامر، والمفاسد التي من أجلها نهى الله عز وجل عن المنهيات. هذه هي العلة. والناس في حقيقة العلة ينقسمون إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الأشاعرة الذين يقولون بأن الحكم يقع عند العلة لا بها، فيقولون بأن القطع حصل عند السكين لا بالسكين، وأن الإحراق حصل عند النار لا بالنار. المذهب الثاني مذهب المعتزلة الذين يقولون بأن العلة مؤثر، وصف مؤثر بذاته، وصف مؤثر بذاته، وهذا نابع عن عقيدتهم في القدر، الذين لأنهم ينفون لأنهم يغلون في إثبات الأسباب، فهم قدرية في باب القدر. القول المذهب الثالث مذهب أهل السنة والجماعة، وهم وسط بين المذهبين، فهم يقولون بأن الأوصاف مؤثرة في الحكم بجعل الله عز وجل لها مؤثرة، فهي مؤثرة بجعل الله عز وجل لها ذلك. هذا ما يتعلق بحقيقة العلة عند أصحاب المذاهب. المسألة الثانية، لا بد أن نعلم بأن جميع أحكام الشريعة معللة، أن جميع أحكام الشريعة معللة، فالله عز وجل لا يخلق خلقا ولا يحكم حكما إلا لعلة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فالله عز وجل يستنكر على المشركين أنه قد خلقهم عبثا، فالله عز وجل لا يأمر بأمر عبثا ولا ينهى عن شيء عبثا، وهذا يجعل المؤمن مرتاح البال مطمئن النفس أن أحكام الله عز وجل من الأوامر والنواهي كلها متعلقة بالمصالح والمفاسد، فما من أمر يأمر الله عز وجل به إلا وفيه مصلحة، وما من أمر ينهى الله عز وجل عنه إلا لتضمنه مفسدة. هذا من حيث الأصل أن الأحكام كلها معلل. والأحكام أو تعليل الأحكام ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علل لا نعلمها، يعني أحكام عللها غير معلومة، أحكام عللها غير معلومة، وهي التي يسميها أهل العلم بالأحكام التعبدية، فيقولون هذا حكم تعبدي. والمراد بقولهم أنه حكم تعبدي أي أن التعبد فيه أظهر من العلة، لأننا لا نعلم العلة فيه، لا نعلم العلة فيه، فنقتصر على أنه حكم تعبدي. القسم الثاني مثل أوقات الصلوات وأعداد الركعات، وكوننا نصوم شهر رمضان، وكون الزكاة ربع العشر، لماذا لا تكون نصف العشر، ولماذا أوجب الله الزكاة في بعض الأصناف دون بعض. فبعض الحكم قد يدركها بعض الناس، إلا أننا لا نعلم الحكم حقيقة من حيث هي. وهذه أي هذا النوع من الأحكام لا يقاس عليه، لا يقاس عليه، لأن من أصول القياس معرفة العلة، فلا يمكن أن نقيس حكم، لا يمكن أن نقيس حكم على حكم حتى نعلم العلة. هذا القسم الأول. القسم الثاني الأحكام المعللة أو التي نعلم علتها، نعلم علتها، فهي علل معلومة، علل معلومة. وهذه العلل المعلومة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علل منصوص عليها، علل منصوص عليها. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على علة الحكم في تحريم المناجات، مناجات الاثنين دون الثلاثة. طيب، إذا كان الحكم العلة منصوص عليها، فإننا نتبع العلة وجودا وعدما، فنقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، تنطبق معنا القاعدة حينئذ، نقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان، طيب إذا كنا أربعة فتناجى ثلاثة، هل يقع الحسن أو لا يقع؟ يقع، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب إذا كنا ثلاثة، اثنان وصبي صغير ولد أحدهما، هل التناجي يحزن هذا الولد الصغير؟ عادة لا يحزنه، فيجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب إذا كنا ثلاثة فتكلم اثنان بلغة والثالث لا يعرفها، لم يقع التناجي ولكنهم تكلموا بلغة التركية وهو لا يعرف التركية، هل هذا يكون من التناجي أو ليس أو لا؟ نقول هذا من التناجي لأنه يحزنه، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. واضح؟ طيب القسم الثاني، علة مستنبطة قريبة، علة مستنبطة قريبة، أي أن العلة هذه مستنبطة وليس منصوصا عليها في الشريعة، وإنما هو وصف مناسب للحكم يعرف بطرق ذكرها أهل العلم، عرف أن هذا الحكم علته هذه العلة، وهي علة أو وصف مناسب لهذا الحكم. مثال ذلك نقول إذا كانت العلة مستنبطة قريبة فإن الحكم يدور معها وجودا وعدما، فإن الحكم أيضا يدور معها وجودا وعدما. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ما هي العلة التي من أجلها شرع هذا الحكم؟ انشغال البال. وعلى هذا إذا وجد انشغال البال بحضرة الطعام فإن الحكم يكون موجودا، وإذا كان الطعام موجودا ولكن لم توجد العلة وهي انشغال البال فإن الحكم يكون معدوما. أيضا في غيره، لو أن الإنسان قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثة، لو أن الرجل أراد أن يقضي بين اثنين وهو بحضرة طعام يحتاج إليه، فنقول لا يقضي وهو بحضرة طعام، كما أنه لا يقضي وهو مدافع الأخبثين. لماذا؟ لأن البال مشغول فالعلة موجودة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. القسم الثالث، علة مستنبطة بعيدة، وهي العلة الضعيفة، العلة الضعيفة. مثال ذلك العلل التي يذكرها بعض الفقهاء في تحريم ربا الفضل في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، يعني ما هي علة الذهب والفضة في الربا؟ ما هي علة الأصناف الأربعة في البر والشعير والتمر والزبيب؟ ما هي الملح؟ ما هي العلة في الذهب والفضة؟ قال بعض أهل العلم أن العلة هي الوزن، هذه علة مستنبطة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليها. هل هي علة قريبة أو ليست قريبة؟ دلت الأدلة على أن هذه العلة بعيدة ضعيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم، قال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فدل على جواز السلم في الموزونات، أي إذا بادلت موزون بموزون فإنه يجوز أن تسلم في أحدهما، أي تؤخر المسلم وتقدم الثمن، وتقدم معكم عقد السلم. فإذا كان يجوز السلم في الموزونات بنص حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، دل على أن علة الربا لا يصح أن تكون الوزن، لا يصح أن تكون الوزن، لأننا إذا قلنا بأن علة الربا هي الوزن فإننا نشترط في الموزونات أن يكون يدا بيد، والسلم ليس فيه التقابض وإنما يقبض الثمن ويؤجل المثمن، فتكون هذه العلة علة بعيدة، وعلى هذا لا يدور الحكم معها وجودا وعدما. إذا كانت العلة المستنبطة بعيدة فإن الحكم لا يدور معها وجودا وعدما. نعم، هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، أي لا يقاس عليها. إذا كانت العلة المستنبطة بعيدة فإنه لا يقاس عليها. إذن العلل التي يقاس عليها هي العلل المنصوصة والعلل المستنبطة القريبة. نعم،
يعني أن الحكم يدور مع علته وجود وعدم، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم، والعلة هي التي
شرع الحكم لأجلها. ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات في الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الأحكام. إذا وجدت المشقة أخذت التخفيفات المرتبة عليها، وإذا عزمت المشقة عزمت هذه الأحكام، وتصير المشقة مع تصير المشقة معروفة بدون الثقل. ومن ذلك التكليف وهو الجنوب والعقد العلق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات وصحة العقود في المعاملات ووجوب القوة في الجنايات ووجوب الحدود والعقوبات كلها متعلقة بالتكليف، تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه. وكذلك التمييز والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات لا تصح إلا بها، بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلمة.
هذه قاعدة في الشروط في العقود، والشروط تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط العقود، فإن كل عقد فإنه مشتمل على شروط، فالبيع مشتمل على شروط لا يصح البيع إلا بها، يذكرها أهل العلم 7 شروط. عقد السلم له شروط، له 7 شروط زائدة على شروط البيع. الرهن له شروط. كل عقد من العقود فإنه مشتمل على شروط. القسم الثاني شروط في العقد، شروط في العقد. الأول شروط العقد، والثاني شروط في العقد. ما الفرق بين الشروط في العقد وشروط العقد؟ شروط العقد من وضع الشارع، أي أنها من الكتاب والسنة، وعلى هذا ليس لأحد المتعاقدين أن يلغيه وأن يتنازل عنه، لا يصح لأحد المتعاقدين أن يتنازل عنه. فلو أن المبيع كان مجهولا فهل يصح أن يسقطه المتبايعان هذا الشرط؟ نقول لا يصح، لا بد أن يكون المبيع معلوما للمتعاقدين، وليس لهم أن يسقطوه. لماذا؟ لأنه شرط من وضع الشارع. أما الشروط في العقد فإنها من وضع المتعاقدين، فيشترط البائع على المشتري شرطا أو يشترط المشتري على البائع شرطا، سواء كان هذا الشرط شرط صفة، كأن يقول أشتري منك سيارة لونها أبيض، فهذا الشرط شرط في العقد وهو شرط صفة، فيجوز للشارط أن يسقطه. فلو أتى البائع بسيارة حمراء اختل الشرط، لكن هل يجوز للشارط أن يسقطه أو لا؟ نقول له أن يسقطه وأن يصحح العقد. ففرق بين شروط العقد والشروط في العقد، وهي تقدمت معكم في قواعد العقد. أيضا الكلام الآن الذي يريد الشيخ رحمه الله أن يتكلم عن هي الشروط في العقد، أما شروط العقد تقدمت في القاعدة قبل قليل. الشروط في العقد تنقسم إلى قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الصحيحة تنقسم إلى أقسام، شروط من مقتضى العقد، وشروط من مصلحة، شروط صفة في العقد. شرط مقتضى العقد كأن يقول البائع المشتري أشتري منك هذه السيارة بشرط أن أستعملها، نقول هذا شرط من مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد البيع أن يثبت للمشتري سائر التصرفات في المبيع، وهذا لا حاجة إلى ذكره. الشرط الثاني شرط صفة في العقد، وهي أن يشترط الإنسان صفة في المبيع، يقول أريد أن أشتري منك كتابا تكون صفته كذا وحجمه كذا وورقه نوعه كذا إلى آخره. الشرط النوع الثالث من أنواع الشروط شرط مصلحة في العقد، كأن يشترط البائع ضامنا أو يشترط البائع رهنا، يقول أبيعك هذا البيت بشرط أن تأتيني بضامن، هذا أيضا من الشروط الصحيحة في البيع. النوع الرابع شرط منفعة، كأن يقول البائع للمشتري أبيع عليك البيت بشرط أن أستخدم هذا البيت مدة 3 أشهر حتى أجد بيتا آخر، هذه كلها من الشروط في البيع الصحيحة. القسم الثاني الشروط في البيع، وهي شروط فاسدة، وهي تنقسم إلى قسمين، شروط فاسدة مفسدة للعقد، وشروط فاسدة غير مفسدة للعقد. هذه تفاصيل وتقدمت معكم في قواعد العقد. نعم.
وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة، وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان صحيحة وباطلة، لا
فأما الصحيحة فهي كل فصل يفترضه المتعاقدان لهما أو لأحدهما في مصلحة وليس فيه محذورا من الشرع، ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع والشروط في الإجارة والجعالة والشروط في المهون والضمانات والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها، فإنها شروط لازمة للمتعاقدين إذا لم يفي أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ. والشروط والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي، أما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال، ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة واللهو والوقف والنكاح، فإنها مستمرة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام ومن تأملها وجدها كذلك. تستعمل الفرعة عند المبهم من
الحقوق أولى التزاحم. نعم، هذه قاعدة في القرعة وهي من القواعد المهمة أيضا. فالقرعة في اللغة هو السهم والنصيب، وأما في الاصطلاح فهو ما يستعمل لتمييز الحق والنصيب من بين أمثاله. في الاصطلاح هو ما يستعمل لتمييز الحق أو النصيب من بين أمثاله. والقرعة طريق من طرق فصل الخصومات في الشريعة، وقد وردت القرعة في القرآن والسنة ومن آثار الصحابة رضي الله تعالى عنه. ففي القرآن ذكر الله عز وجل عن زكريا لما كفل مريم أنهم اقترعوا، وذكر عن يونس أنه اقترع مع قومه، فهي ثابتة بالكتاب وثابتة أيضا في السنة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن القرعة ثبتت في 6 مواطن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أقرع بين الناس في الأذان يوم القادسية كما علقه البخاري رحمه الله تعالى. فهو طريق من طرق فصل الخصومات عند جمهور أهل العلم. وقال بعض العلماء بأن القرعة لا تجوز لأنها ضرب من الميسر، وهذا قول أو هذا قياس في مقابلة النص، فقد ثبتت النصوص بالقرعة. والقرعة تستخدم في مواطن وتكون مباحة، وتستخدم في مواطن وتكون محرمة. فالقرعة في بعض المواطن تكون مباحة وطريقا لفصل الخصومات وتمييز الحقوق، وتكون القرعة في بعض المواطن محرمة وهي ضرب من الميسر. أما المواطن التي تباح فيها القرعة فهي 5 مواطن. الموطن الأول لتمييز المستحق المبهم. مثال ذلك: إذا أراد الإنسان أن يقسم بين زوجاته، رجل زفت إليه زوجتان في ليلة واحدة، من التي تستحق أن يدخل عليها أولا؟ نقول لتمييز المستحق المبهم ابتداء نجري القرعة. المثال الثاني أو الموضع الثاني: التزاحم في الاختصاصات. عند التزاحم في الاختصاصات، فإذا سبق اثنان إلى مكان للبيع، إذا سبق اثنان إلى مكان للبيع، أتى زيد وعمر إلى هذا المكان ليبيع فيه نوع من أنواع البيع، أتيا في وقت واحد، فمن الأولى بهذا المكان المختص؟ كلاهما أتيا في وقت واحد، نجري القرعة حينئذ. فإذا لتمييز المستحق في الاختصاصات فإننا نجري القرعة، كأماكن البيع، أماكن الشراء، أماكن التدريس، أماكن الفتية، كل هذه الأماكن نجري القرعة لتمييز المختص أو المستحق من المختصين. الموضع الثالث: التمييز في الولايات. ففي ولاية النكاح على سبيل المثال، إذا كانت المرأة عندها زوجان، عندها أخوان شقيقان كلاهما من الأولياء، فإننا نجري القرعة في من يزوج منهما أخته. كذلك في الأذان نوع من الولاية، فإذا سبق اثنان وكان بنفس الصفات المستحبة شرعا للأذان فإننا نجري القرعة حينئذ كما فعل سعد بن أبي وقاص. كذلك في الإمامة إذا أتى إمامان لمسجد واحد وكان حافظين لكتاب الله عز وجل وكان متساويين في الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نميز بين المستحب منهما بالقرعة. هذا الموطن الثالث. الموطن الرابع تمييز المستحق المعين عند الاشتباه. مثال ذلك رجل طلق أحد زوجتيه ثم نسي طلق من؟ قال أنا طلقت إحدى المرأتين لكني نسيت الآن من هي المطلقة، هي فاطمة أو هند؟ نجري القرعة حينئذ لنميز من هي المطلقة. قال لا أذكر، طلقت إحداهما ولا أذكر من هي، فإن القرعة تميز لنا من هي المطلقة من غيرها. الموطن الخامس بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة. إذا كان عندنا أرض تشارك فيها ثلاثة أشخاص فقسمنا هذه الأرض إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة سهام، هذه السهام الثلاثة هي متساوية في القيمة، نعم لابد أن نجعلها متساوية في القيمة، ولكن هذه تكون في طرف وهذه في جهة وهذه في جهة وهذه في جهة، فكيف نميز بين هذه الجهات من يأخذ هذا القسم ومن يأخذ هذا القسم ومن يأخذ هذا القسم؟ فإن نجري القرعة حينئذ لتمييز السهام بين الشركاء. هذه المواطن التي تجوز فيها القرعة. طيب ثلاث مواطن لا تجوز فيها القرعة ويكون استخدام القرعة فيها من قبيل المحرم. الموطن الأول إذا تبينت المصلحة فلا يجوز أن نجري القرعة. مثال ذلك إذا أتى رجلان للإمامة أحدهما حافظ لكتاب الله والآخر غير حافظ لكتاب الله، نقول حينئذ لا يجوز لنا أن نجري القرعة لأن المصلحة تبينت. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فنقدم الأقرأ. الموضع الثاني إذا ظهر لنا الحق فيجب أن نعطي المستحق حقه، يجب أن نعطي المستحق حقه ولا نجري القرعة. كأن يظهر لنا بعد أجرينا القرعة اليوم بين المرأتين الرجل الذي طلق امرأة ونسي من هي، أجرينا القرعة ثم تبين بأنه قد طلق هندا، فإنه إذا تبين المستحق فإنه لا يجوز أن نستعمل القرعة حينئذ، تكون القرعة السابقة فاسدة وغير صحيحة. واضح؟ طيب الموطن الثالث إذا كان يلزم من القرعة الميسر. مثال ذلك رجلان مشتركان في 100 صاع من البر، في 100 صاع من البر، هذه 100 صاع تختلف أنواعها منها الجيد ومنها الرديء، فاتفق على أن يقسم البضاعة إلى قسمين دون تساوي جزافا، نضع جزء في هذا المكان وجزء في هذا المكان غير متساوية ونجري القرعة، فالذي تخرج له القرعة يختار أحد هذين القسمين، نقول حينئذ هذا من قبيل الميسر، لأن الميسر هو أن يدخل الإنسان في المعاملة وهو إما غانم وإما غارم، إما رابح وإما خاسر، هذا هو الميسر. نقول إذا دخل الإنسان في المعاملة على أنه إما غانم أو غارم هذا هو الميسر الذي حرمه الله عز وجل. طيب المسألة الأخيرة في القرعة، كيف تستخدم القرعة؟ القرعة ثبتت في الشريعة نعم، ولكنه لم يرد عن الشرع صفة القرعة، وحينئذ نرجع إلى قاعدة العرف التي تقدمت أنه إذا ورد شيء في الشرع، إذا ورد حكم في الشرع ولم يميزه أو يحده الشرع فإننا نرجع في ذلك إلى العرف، فكل ما عده العرف صالح للقرعة اقترع الناس فيه. نعم
يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحق ولا مزيح لأحدهما للآخر أو حصل تزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما، فتحت هذه القاعدة في مسائل كثيرة منها إذا تشاحت ما في الأذان أو الإقامة أو إمامة الصلاة أو صلاة الجماعة ونحوه ولا مرجح لأحدهما عن الآخر فإنها تستعمل مكرها. وكذلك إذا طلق من النساء واحدة مهمة أو معينة ثم نسيها أو أعتق من عبيده مهمة فإنها تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة إلى غيرها من المسائل. وإن تساوى العمل أن اجتمع وفعل أحدهما فرنعا.
هذه قاعدة في تداخل العبادات، هذه العبادة في تداخل العبادات، وهي هل يجوز للإنسان أن يفعل عبادة واحدة وينوي فيها أكثر من عبادة أو لا يجوز؟ هل يجوز للإنسان أن يفعل فعلا واحدا يعني عبادة واحدة ويجعل فيها أكثر من نية، بمعنى أن يدخل عبادة مع عبادة في فعل واحد، هل يجوز أو لا يجوز؟ الأصل أنه يجوز فعل، الأصل أنه يجوز أن يدخل الإنسان عبادة في عبادة. والدليل على هذا، على هذه القاعدة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة، طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك، يجزئ عن حجك وعمرتك. ف دل على أن الطواف بين طواف عائشة رضي الله عنها طاف طوافا واحدا، وكانت قارنة رضي الله تعالى عنها، أي قرنت بين العمرة والحج، ومع ذلك طاف طوافا واحدا هو للحج وللعمرة، ففعلت فعلا واحدا ونوت به طواف حج وطواف عمرة. وكذلك في السعي بين الصفا والمروة سعت سعيا واحدا ونوت به أنه للحج والعمرة. فهذا الحديث يدل على هذه القاعدة. ولكن تداخل العبادات يشترط له شرطان، لصحة تداخل العبادات يشترط شرطان. الشرط الأول أن تكون العبادتين من جنس واحد، أن تكون العبادتان من جنس واحد. كصيامين أو صلاتين أو حج وعمرة، لأن العمرة هي من الحج الأصغر. أما إذا كانت من جنسين فلا يصح، لا يصح الإنسان أن يجمع بين الصلاة والصيام بفعل واحد أو بين الصلاة والحج بفعل واحد، وهذا أمر ظاهر. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن تكون، ألا تكون كلا العبادتين مقصودة شرعا، ألا تكون كلا العبادتين مقصودة لذاتها شرعا، ألا تكون كلا العبادتين مقصود لذاتها شرعا، وإلا فلا يصح تداخل العبادات. مثال ذلك لو أن الإنسان أراد أن يصلي ركعتين، هي ركعتي الفجر الفريضة وركعتين قبل الفجر الراتبة، ركعتي الفجر الفريضة مقصودة لذاتها وركعتي الراتبة مقصودة لذاتها، فلا يصح أن يداخل بين هاتين العبادتين، لأن هذه مقصودة لذاتها وهذه مقصودة لذاتها. كذلك لو أراد الإنسان أن يصلي قبل الظهر أربعا، فالسنة راتبة قبل الظهر أربعا، لا يصح أن يصلي ركعتين وينوي بهما الأربع، لأن هذه مقصودة لذاتها وهذه مقصودة لذاتها. لابد أن تكون إحدى العبادتين مقصودة لذاتها والأخرى غير مقصودة لذاتها. مثال ذلك لو أن الإنسان صلى السنة الراتبة، صلى ركعتين نوى بها السنة الراتبة وتحية المسجد، تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أن الإنسان إذا دخل المسجد أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كانت هاتين ركعتين أو سواء كانت هاتان ركعتان صلاة فريضة أو راتبة وغير ذلك. لو أن الإنسان أراد أن يقضي فطره في رمضان فصام قضاء رمضان في يوم عرفة، المقصود في صيام يوم عرفة أن يكون الإنسان في يوم عرفة صائم، سواء كان هذا الصيام صيام فرض أو غير فرض أو نفل خاص أو نفل عام. فليس المقصود أن يكون، ليس صيام عرفة مقصودا لذاته، وإنما المقصود الوقت، أن يكون في هذا الوقت الإنسان صائما، أن يجمع الإنسان مثلا بين غسل الجمعة وغسل العيد لو صار يوم العيد في يوم الجمعة، فاغتسل الإنسان غسلا واحدا للعيد والجمعة، هل غسل العيد مقصود لذاته أو المقصود أن الإنسان يأتي لصلاة العيد وهو قد اغتسل وتنظف؟ المقصود أن يكون الإنسان قد اغتسل وتنظف، فإذا اغتسل للجمعة واغتسل العيد غسلا واحدا فقد أتى بالمقصود، فيكفيه غسل واحد للعبادتين. كذلك قال أهل العلم في غسل الجنابة وغسل الجمعة، غسل الجمعة المقصود به التنظف لصلاة الجمعة، فإذا اغتسل الإنسان غسل الجنابة يوم الجمعة فهذا يكفيه عن غسل الجمعة، فيدخل العبادتين بعضهما مع بعض. إذن هذان شرطان لصحة تداخل العبادات بفعل واحد، ولا بد من تحصيل الأجر من النية، حتى يحصل الإنسان الأجر لا بد أن ينوي، فلو دخل الإنسان وصلى ركعتين فلا بد حتى يحصل أجر تحية المسجد أن ينوي تحية المسجد وينوي أن هاتان ركعتين سنة الوضوء وهكذا. لا يصح أن يصلي في صلاة واحدة ظهر اليوم وقضاء ظهر أمس، لأن هذه مقصودة لذاتها وتلك مقصودة لذاتها. نعم.
إذا اجتمع عملان من واحد وكانت فعلهما متفقة الكلية بأحدهما ودخل فيه الآخر وكانت فيه مسائل منها، إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوابهما جميعا سنتين أي اجتاء عنهما، وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة، وكذلك المسجد إذا طاف طواف العمرة اجتاءهما عن طواف القدوم، وقال في حجه وعمره طواف واحد وسعي واحد.
أم هذه قاعدة يقول فيها أهل العلم المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، والمراد بذلك أن الأمر إذا كان مشغولا بشيء فإنه لا يشغل بأمر آخر في بعض المسائل، سيذكر المؤلف رحمه الله أمثلة على ذلك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، لما تكلم معاوية بن الحكم في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم له بعد ذلك إن في الصلاة لشغلا. طيب الأمثلة يذكرها الشيخ رحمه الله.
هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل، وذلك أن الشيء إذا اشتغل الشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول له، وذلك كالرهن لا يباع ولا يوهم ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن
المتهم. نعم، الرهن لو أن إنسان اقترض من شخص مالا وجعل مكان وجعل سيارته رهنا حتى يؤدي هذا الدين، هذا الآن المرهون مشغول بالرهن فهو توثيقة لذلك الدين، فإذا كان مشغولا بالرهن فلا يجوز أن نشغله بغيره، لا يجوز أن نبيعه، لا يجوز أن نؤجره لأنه مشغول بالرهن، لا يجوز أن نهبه حتى ينفك الرهن عنه. نعم. مثال آخر.
وكذلك الوقوف لا يباع ولا يذهب ولا يرهن باشتغال الوقت.
نعم.
وكذلك الأجر الخاص وهو من قدر نفعه بثمن كيوم المساعة ونحوه لعمل لا يشغل في هذه المدة لغير من
استأجره. نعم، الأجير ينقسم إلى قسمين، أجير خاص وهو من أجر نفعه من قدر نفعه بالوقت بالزمن، هذا يسمى أجير خاص، كعمال الحكومات على سبيل المثال، رجل يعمل عند آخر من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشرة، هذا يسمى أجير خاص. الأجير الخاص مشغول وقته في زمن الأجرة لحق المؤجر، فلا يجوز له أن يؤجر نفسه عند آخر، لا يجوز أن يذهب ويؤجر نفسه عند شخص آخر إلا بإذن الطرف الأول. القسم الثاني الأجير المشترك، وهو من قدر نفعه بالعمل وليس بالزمن، كالصباغين وكالغسالين والطباخين، هو يستقبل أعمال، الغسال يستقبل أعمال، أنت لا تحكم، لا لم تأخذ منه وقتا وإنما تعطيه ثيابك حتى يغسلها لك ثم يرجعها لك سواء في هذا الوقت أو في ذلك الوقت، هذا يجوز له أن يستقبل أعمالا لأنه غير مشغول، وحينئذ يجوز أن يشغل ذمته بشيء آخر. نعم.
لأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تبلغ المدة، فالكل مشغول بحق الأجر لغيره حتى يبلغ الحق عنه، والله أعلم.
مثله المعتكف، المعتكف مشغول في الاعتكاف فلا يجوز له أن يخرج من معتكفه. نعم.
ومن يؤدي عن أهله الواجب له الرجوع إن نوى يطالبا. معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع عليه.
نعم، هذه القاعدة يقول أهل العلم: من أدى واجبا عن غيره فهل له الرجوع على صاحبه أو لا؟ القاعدة: من أدى واجبا عن غيره فهل له أن يرجع على صاحب الحق أو لا؟ هذه المسألة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون مما تشترط له النية، أن يكون مما تشترط له النية كالزكاة والكفارات ونحوها، فإذا أدى رجل عن آخر الزكاة، محمد يعلم بأن زيدا عليه زكاة قدرها 100 ليرة، فهذا محمد وجد فقير محتاج فأعطاه 100 ليرة عن ذلك عن زيد، أعطاه 100 ليرة زكاة زيد، فهذا أدى واجبا عن غيره، فهل يجوز لمحمد أن يذهب إلى زيد يقول له أعطني 100 ليرة لأني أنا دفعت عنك الزكاة أو لا يجوز؟ هذا في الزكاة. كذلك في الكفارات، كل ما تشترط له النية هل يجوز، هل يرجع أو لا يرجع؟ خلاف بين أهل العلم. قال بعض أهل العلم: إذا كان مما تشترط له النية فإنه لا يجوز له أن يرجع عليه، لأن من كان عليه الواجب لم ينوي حينئذ، لأنه لم ينوي حينئذ، والنية شرط لصحة هذه العبادة. اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صحة ذلك بناء على صحة التصرف الفضولي، بناء على صحة التصرف الفضولي، أي يصح إذا أجازه المزكى عنه، يصح إذا أجازه المزكى عنه. فإذا أدى زكاة عن غيره ثم ذهب إلى ذلك الرجل قال أنا دفعت عنك زكاة، فأجازه زيد، زيد أجازه قال لا بأس خذ هذه 100، تسقط أو لا تسقط عن المزكى عنه؟ نقول تسقط عنه الزكاة، تسقط عنه الزكاة. القول الآخر قال ما تسقط عنه الزكاة، يجب على المزكى عنه أن يزكي أيضا، ولا يرجع هذا الذي دفع المال على زيد. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون مما لا تشترط له النية، وهذا ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن ينوي المخرج التبرع، أن ينوي المخرج التبرع، يعني مثال ذلك الديون، قيم المتلفات، قروش الجنايات، تعلم بأن أخاك عليه دين عند شخص فقضيت دينه، قضيت دينه متبرعا، هل يجوز لك أن ترجع على صاحب الدين أو لا يجوز؟ لا يجوز إذا كان متبرعا، لا يجوز. إذا كان المخرج متبرعا فلا يجوز، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. القسم الثاني أن ينوي الرجوع، أن يؤدي الحق عن غيره وينوي بذلك الرجوع، عند أداء الحق نوى أن يرجع، دفع أدى الدين عن صاحبه وهو عند قضاء الدين في نيته أن يرجع على المدين، يأخذ حقه من المدين على شخص قيمة مثلث، فذهب وأدى قيمة المثلث وفي نيته أن يرجع على المثلث، فهل يرجع أو لا يرجع؟ يرجع، لأن الله عز وجل قال ما على المحسنين من سبيل، ولقول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. المرأة المطلقة إذا أرضعت ابن الرجل، المرأة المطلقة إذا أرضعت ابن الرجل أوجب الله عز وجل على الرجل أن يعطيها، أن يعطيها أجرها، أن يعطيها، قال الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ولم يشترط الله عز وجل شيئا، لم يشترط الله عز وجل شيئا، حينئذ يجوز لها أن ترجع عليه. القسم الثالث، القسم الثالث ألا ينوي شيئا، ألا ينوي شيئا، يعني لا يكون عند أداء الدين ناويا تبرع أو ناويا الرجوع، وإنما ذهنه ذاهل عن ذلك، يعني يذهب يدفع الدين عن صاحبه ولم يكن في نيته تبرعا ولم يكن في نيته الرجوع، فهذه محل خلاف بين أهل العلم. فالحنابلة قالوا بأن ليس له الرجوع، واختار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن له الرجوع لقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا محسن عندما أدى الدين عن صاحبه حتى لا يأتي صاحب الدين ويؤذي المدين بالمطالبة والملازمة، فأدى هذا الدين عنه. فقال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما على المحسنين من سبيل. حينئذ نقول يرجع عليه إلى ما نوى شيئا. إذن الخلاصة في ذلك أنه إذا لم كان مما لا تشترط له النية، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول يرجع على صاحبه إلا إذا نوى التبرع، يرجع على صاحبه إلا إذا نوى التبرع. القول الثاني قول الحنابلة، قالوا لا يرجع على صاحبه إلا إذا نوى الرجوع. هذه خلاصة الخلاف والأقسام. نعم. الآن نقرأ.
ويكون تحت هذا جميع العلوم الأدبية من الرب والكم والإمام السمع والمقامات المادية والمزاج من المعاريف والثقافات والمذاهب، ويكون في هذا قضاء كامل والدليل على ما عن المدين عنه والمسؤول له ولو لم يأتم في الضمان ولا في التفارق ولا الأداء ولا وهذا كله إلى نوى الرجوع، فإن لم ينوي الرجوع فأجرها الله ولا يجبر على من أدى عنه، وهذا أيضا كله في الدين التي لا تحتاج إلى نية. أما ما يحتاج إلى نية مثل الزكوات والكفارات وغيرها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يجبر من يجبر عنه. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي لله برامج.
نعم. الوازع، الوازع هو الدافع لترك الشيء، الوازع هو الدافع لترك الشيء أو المانع لترك الشيء. وهذه القاعدة موافقة للفطرة، موافقة للفطرة، وذلك أن الفطرة السليمة في كثير من المسائل الشرعية موافقة للأحكام الشرعية، موافقة للأحكام الشرعية. فإن الفطرة السليمة تمنع الإنسان من الوقوع في الكذب، تمنع الإنسان من الوقوع في شرب الخمر، تمنع الإنسان من السرقة. لذلك تجد كثير من الناس ممن هو غير محكوم بشريعة، إما أن يكون ملحدا أو وثنيا أو غير ذلك، عنده كثير من تعاليم الشرع، كثير من محاسن الدين. فالوازع الطبعي كالوازع الشرعي في كثير من الأحكام، ويأتي تفاصيل ذلك بعد قراءة كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
الوازع عن الشيء هو البغض من تركه، ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات التي أعد لهم ونقب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية، فالذي دليل عليه من كتب التأليف جعل له العقوبات مناسبة لتلك الجنايات حكمة وثقلا ومحلا، وأما المحرمات التي تكون منها النفوس فلم يرتب عليها حتى لاتباع الوازع الطبع ونصرته عنها، وذلك كأكل النجاسات والسموم وتركها فإنه لم يرتب عليها عقوبة لاتباع النفوس المسكوت عنها، بل يعذر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة.
نعم. هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من حيث ما من حيث الحكم الشرعي التكليفي، أي في تشريع الأحكام، في تشريع الأحكام. فهل الوازع الطبعي كالوازع الشرعي من حيث تشريع الحكم، أي هل نقول بأن ما دل الطبع على استقداره وكراهيته يكون حكمه حكم ما دل الشرع على تحريمه أو لا؟ وهذه يذكرها أهل العلم في باب الأطعمة، في باب الأطعمة. فهل ما استقذرته النفوس واستخبثته طبائع العرب يحرم تناوله كما يحرم تناول ما حرمه الشرع أو لا؟ قولان لأهل العلم. فالقول الأول قول الشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى أن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، فما استخبثته نفوس العرب وطبائعهم من المطعومات والمشروبات فإنه محرم شرعا لقول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا استخبثت النفوس شيئا فإنه يكون محرما. هذا القول الأول. القول الثاني قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال بأن ما استخبثته العرب لا يدل على التحريم، لا يدل على التحريم، وأن العرب قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يأكل الميتات، ومنهم من كان يشرب الدماء، ومنهم من كان يأكل القبائح، ومنهم من كان يشرب الخمور. ف فنفوسهم أيضا كانت تستحسن بعض ما حرم الله عز وجل. وأما قول الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث، فالمراد بذلك أن ما حرم الله عز وجل على الناس فإنه من الخبائث، ما حرم الله عز وجل على الناس فإنه من الخبائث. فالله عز وجل لا يحرم على الناس إلا ما كان خبيثا، فإذا رأيت طعاما من الأطعمة هو محرم فاعلم بأنه ضار وخبيث. وليس المراد بأن الله عز وجل ما استخبثته النفوس فإنه يحرمه، هذا القسم الأول. القسم الثاني في تغليظ التحريم، في تغليظ وتأكيد التحريم، فهل الوازع الطبعي له أثر في تأكيد التحريم أو لا؟ قال شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى نعم له أثر في تأكيد التحريم. ولذلك قال شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله لو أن الإنسان زنى بامرأة فإنه إذا كان محصنا فإنه يرجم، وإذا كان غير محصن فإنه يجلد. وأما إذا زنى الإنسان والعياذ بالله بأحد محارمه فعند شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله أنه يقتل، يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن، لأن ذلك يدل على فساد باطنه. والوازع الطبعي يمنع من هذا الفعل، الوازع الطبعي يمنع أن يشتهي الإنسان وأن يتلذذ الإنسان بمحارمه، فإذا وقع الإنسان في مثل هذا المحرم فإن هذا دليل على خبث سيرته، ولذلك قالوا يقتل. إذن الوازع الطبعي يؤكد التحريم، يؤكد التحريم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، قال مشيمة زاني، لأن الطبع يزيد من تأكيد التحريم، فكون الإنسان كبير في السن فتخف شهوته، فإذا وقع في المحرم دل ذلك على فساد باطنه. طيب القسم الثالث الترجيح بين الأقوال، الترجيح بين الأقوال في تحريم بعض المطعومات أو في تحريم بعض المشروبات، نقول هذا أيضا يؤثر الوازع الطبعي، فإذا دل فإذا تردد عند الإنسان هل هذا حلال أو هذا حرام من الطعام أو الشراب، فننظر في الوازع الطبعي ويكون مؤثرا في الترجيح. نعم.
الحمد لله على التمام والبدر والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام الشارع وعلى النبي وصحبه والسامع. الحمد لله في مدى الدنيا وختامها وانتصار النبي ذلك الحمد والاحسان زيادة بفضل الله الشامل، والحمد لله على علمه وبركتها بركتها وذكائها ودماءها وحفظها من الآفات ووجه الكمال من بعدها، وأن نسألها من النبي وكلامه في الإخلاص ويوجه الإخلاص والمحبة في جنبه والذنوب.
الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه المنظومة أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. فأوصيكم أيها الأحبة بتعاهد هذه المنظومة وحفظها و قراءة شروحها، ومن أفضل شروحها شرح الشيخ خالد الشيخ حسابه الله شيخنا في مجلد، وهو كتاب مطبوع وفيه شيء من التفصيل، وكذلك شروح المشايخ قد تجدونها مسموعة أو مقروءة. فالعناية بمثل هذه المنظومة وخاصة القواعد الفقهية تورث الإنسان ملكة في الفقه، ويستطيع كما تقدم في مقدمة الكتاب أن يتعرف على النوازل وأحكامها وكثير من الأحكام الشرعية. نعم.
شيخ القديم والمسافرين في مجال من تنصر صلاحة الله سبحانه وتعالى في الخير عليك سبحانه وتعالى. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5